الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. هؤلاء الصغير الضعيف عقلا والمصاب والسفيه أيضا ناقص العقل، هل يصح أن يوصوا شيئا من أموالهم عند وفاتهم؟ قال مالك: عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب: إنها هنا غلاما يفاعا، يعني غلاما قريبا من البلوغ، لم يحتلم بعد لكنه قريب من البلوغ، من غسان من قبيلة من قبائل العرب يقال لهم بنو غسان أو غسان، وكانوا يسكنون في الشام ووارثه بالشام. هذا الغلام وارثه ليس في المدينة ولكنه في الشام وهو ذو مال. هذا الصبي، هذا الغلام له مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له، ليس له أهال في المدينة إلا بنت عم له. فقال عمر بن الخطاب: فليوصي لها، يوصي لهذه البنت التي هي ابنة عمه. فأوصى لها بمال يقال له بئر جشن. هذا المال الذي أوصى لهذه البنت بئر من آبار المدينة يقال له بئر جشن. قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم. بئر غالي، بيع بثلاثين ألف درهم، بثلاثين ألف درهم. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي. إذن أوصى لهذه البنت التي هي ابنة عمه بئرا قوم وبيع بثلاثين ألف درهم. طيب، قال مالك: نحن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة وورثه بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له: إن فلانا يموت أفيوصي؟ قال: فليوصي. قال يحيى بن سعيد وهو شيخ مالك: قال أبو بكر بن حزم: وكان الغلام ابن عشر سنين. كان عمره عشر سنين، كان عمره عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، ما بلغ بعد. فأوصى ببئر جشم فباع أهلها بثلاثين ألف درهم. وفي هذين الأثرين وصية هذا الغلام الذي لم يبلغ بعد وإمضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهذه الوصية. فهل يجوز أن يوصي الصبي الذي لم يبلغ وتصح وصيته؟ هنا عند الإمام مالك استنادا إلى هذا الأثر صحيحة ماضية عنده وعند الليث، ولا حد عندهم في صغره، لا عشر سنين ولا غيره، إذا كان ممن يفهم ما يأتي به في ذلك وأصاب وجه الوصية. إذن الإمام مالك وأصحابه والليث بن سعد وأصحابه يرون أنه يجوز أن يوصي الصبي الغلام إذا كانت الوصية معقولة صحيحة تصح، لكن العلماء الآخرون يقولون: لا، لا تصح وصيته لأنه لم يكتب عليه القلم بعد، ولا تصح ولا تفوء سائر تصرفاته، فكذلك الوصية أيضا. وهو قول الجماهير. وهنا أبو عمر يقول ما رأيت للشافعي قولا في هذا، لكن أصله أن تصرفات الصبي غير نافع. طيب، الوصية في الثلث لا يتعدى، إذا أراد أحد أن يوصي فإنه لا يتعدى في وصيته ثلث ماله، الشرع أباح له بأن يتصدق عند وفاته بثلث ماله، لكنه لا يتعدى ثلث. قال مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول في حجة الوداع اشتد به المرض، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا له، قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله ناقص العقل سفيه مجنون، والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا ويجن أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. إذا كان عند الوصية هؤلاء يعرفون ما يوصون به ويستطيعون أن يفهموا، فإن ما يوصون به نافذ. فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك، يعني بذلك العقل ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله، فلا وصية له. فأحيانا الإنسان يجن أحيانا وأحيانا يفيق، أحيانا يغمى عليه وأحيانا يفيق، أحيانا يختل عقله وأحيانا يعود إليه عقله. فإذا كان عند الوصية يفهم ويميز ويدري ما يوصي به فإن وصيته صحيحة، لكنه إذا كان يوصي عند الغلبة على عقله فإن وصيته لا تساوي شيئا وهي باطلة غير صحيحة. الوصية في الثلث لا يتعدى. قال مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغني من الوجع ما ترى، اشتد بي الوجع وقد يوصلني هذا الوجع إلى نهاية الحياة، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أنا عندي أموال وليس لي وارث إلا ابنة لي بنت فقط، وسعد كان له بنون كثيرون، لكن في حجة الوداع يظهر أن أبناءه لم يولدوا بعد بل ولدوا بعد ذلك. قال أفأتصدق بثلثي مالي، أتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال فالشطر أوصي به، يعني شطر المبتدا، فالشطر أوصي به؟ قال لا، وهو النصف. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث يعني يوصى به، والثلث كثير، ومع ذلك هو كثير. ثم ذكر له العلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه أن يوصي ثلثي ماله ولا بنصف ماله، فقال له إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لهم من أن تذرهم عالة، يعني كونك تترك أبناءك أغنياء عندهم ما يتعففون به عن سؤال الناس خير من أن تذرهم عالة يعني فقراء يتكففون الناس يمدون أكفهم إلى الناس ويأخذون من الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. والصدقة ليست محصورة في الصدقة الواصلة إلى الأجانب، بل الصدقة ممكنة في الأقارب حتى في زوجاته وأبنائه وبناته. ذكر أبو عمر أن عامر هو الراوي عن سعد بن أبي وقاص وهو ابنه، وأيضا ولد لسعد عمر، وولد له أيضا مصعب، وعمر بن سعد كانت له قضية ستأتي في أثناء الشرح. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني بعد أن يذهب أصحابك إلى المدينة، فهل أنا أخلف وأموت في مكة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري عن الغيب، هل يموت في مكة ويخلف عن أصحابه، أو إنه يتعافى من هذا المرض فيذهب مع أصحابه؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام كأنه صار كلامه له هو الواقع، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إنك تخلف أو لا تخلف، ما بين له، ما صرح له، ولكنه قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إن لزدت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر، لعلك لا تموت في هذا المرض بل تتعافى منه وستطول بك الحياة حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لأن الصحابي الذي هاجر من مكة إلى المدينة كان يحب له أن لا يموت في الدار التي هاجر منها في سبيل الله، وأن يموت في غير هذا البلد. فقال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. طيب، لكن البائس سعد بن خولة، هكذا، لكن هذه من الاستدراك، ولا بد أن يسبقها كلامه. فأين الكلام الذي جاءت لكن ها هنا في الاستدراك عليه؟ قال يقدر ما يناسب المقام، فيقال مثلا لا تحزن مما تخافه يا سعد، فإنك لا تموت بمكة، لكن البائس سعد بن خولة، هذا البائس لأنه توفي في مكة وهو ممن هاجر من مكة إلى المدينة، فجاء مرة من المرات إلى مكة فتوفي في البلد الذي هاجر منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت لست البائس، والبائس هو الفقير، لست البائس، ولكن البائس هو سعد بن خولة رضي الله عنه. هذا كلام سعد، يقول سعد يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مات بمكة، يعني يرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مات في الدار التي هاجر منها رضي الله عنه.
هذا الحديث دليل على أنه يجوز الوصية في مرض الموت أو في المرض المخوف، لكن لا بد أن تكون ثلثا فأقل. وأما ما زاد على الثلث فإنه موكول إلى الورثة، فإن أجازوا صحت الوصية، وإن لم يجيزوا صح ما يناسب ثلث فقط. ثم هذا الحديث يقول أبو عمر فيه تخصيص للقرآن، لأن القرآن أطلق الوصية ولم يقيده لا بثلث ولا بأكثر منه ولا بأقل منه، لكن في هذا الحديث خص الشرع، خص النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بثلث، فلا يجوز الوصية بأكثر من الثلث ولا تنفذ. طيب، قال أيضا أبو عمر في هذا الحديث عيادة العالم الخليفة للمرضى من الناس من الرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الرئيس الأعلى للمسلمين زار هذا الصحابي رضي الله عنه طبيبا لقلبه، وفيه دليل على اشتراط النية في الأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها، فقال تبتغي بها وجه الله، فكل عمل صالح لا يبتغى فيه وجه الله فليس بعمل صالح وليس بمقبول. طيب، هنا قال لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. قال بعض أهل العلم أمر سعد بن أبي وقاص على العراق فقتل قوما على دبة فماتوا وهلكوا في الكفر والعياذ بالله، فهؤلاء قد ضروا به. قال واستطاب آخرين بعدما ارتدوا فتابوا وأسلموا وحسنت توبتهم فانتفعوا به، فإذا قد حصل الانتفاع به والتضرر به كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كان رجل في مكة يدرس الحديث، درس صحيح البخاري، وكان مغربيا، ويظهر أنه كان عنده شيء من لوثة التشيع، فلما مر بهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وممن ضر به سعد بن أبي وقاص آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عمر بن سعد بن أبي وقاص كان في الجيش الذي قتل حسين بن علي رضي الله عنه وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الحادث مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر، وهذا من عجائب الفهم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أين ضر سعد في هذه القضية؟ لا دخل له فيه، هذا سعد شخص وابنه شخص آخر، وما فعله ابنه ليس بمسؤول، ولكنه من سوء الفهم وقلة عقل التشيع حمل ما فعله ابنه عليه ولا علاقة له. قال وحيا سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل، رجل يوصي بثلث ماله لرجل، هذا واحد، ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر، هذا أمر آخر. يقول إنه أوصى بثلث ماله للرجل، وشيء آخر يوصي أن يخدم فلان وهو عبده فلانا ما عاش هذا الفلان، فإذا مات المخدوم فالعبد حر. فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت، فإذا مرر وجد أن هذا العبد هو الثلث، مع أنه أوصى بثلث وأوصى أيضا بخدمة هذا العبد، ولما قوم ما تركه هذا الميت وجد أن العبد وحده يمثل الثلث، وقد أوصى ثلث ماله لرجل آخر، فكيف يشترك في هذا العبد الذي أوصي له بثلث والذي أوصي له بخدمة هذا العبد؟ قال فيوجد العبد ثلث مال الميت، قال فإن خدمة العبد تقوم. مثلا ترك 200 درهم، ترك عبدا أيضا، فلما قوم خدمة العبد طلع أن خدمته تساوي 100، فإذا خدمة العبد وحده هي ثلث مال الميت، مع أن هذه الخدمة لشخص وثلث آخر لشخص آخر. طيب وما عندنا إلا خدمة هذا العبد وهي الثلث؟ قال فإن خدمة العبد تقوم ثم يتحاصان. من هما؟ يعني يأخذ كل واحد قدر نصيبه، الذي أوصي له بثلث والذي أوصي له بخدمة العبد. قال ثم يتحاصان، يعني يأخذ كل واحد حصته التي تناسبه. كيف المحاصة؟ قال يحاص الذي أوصي له بثلث بثلثه، الذي أوصي له بثلث المال يأخذ ثلث خدمة هذا العبد، ما عندنا إلا هذا العبد وهما مشتركان فيه، فالذي أوصي له بالثلث يأخذ خدمة أو ثلث خدمة هذا العبد. طيب ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد، والذي أوصي بخدمة العبد يأخذ قيمة ما تبقى من خدمة العبد بعد إعطاء الثلث. فإذا قوم مثلا خدمته بـ100 يعطى ثلث 100 لمن أوصي له بالثلث، وما تبقى يأخذ من أوصي بخدمة العبد. قال أحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه، يقول أنا أوصي لي بالثلث، طيب الثلث قليل، فيقال له نعطيك ثلث خدمة العبد وهو ثلث 100. ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد، فيأخذ ما تبقى من قيمة الخدمة بعد دفع الثلث، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته، إن كان هناك إجارة للعبد يؤجر، فما تبقى من خدمة العبد وإجارته يأخذ أحدهما الثلث والآخر يأخذ الباقي. طيب هذا مفهوم؟ ها؟ لا، يأخذ الذي أوصي له بالثلث ثلث الخدمة أو ثلث إجارة العبد، فإذا أجر العبد 100 يأخذ هذا الذي أوصي له بالثلث ثلث هذه الإجارة، لأنه يقول أنا لي ثلث دائما أوصيت بالثلث، فيقال هذا العبد إما أن تستخدموه وإما أن تؤجروه، فإذا استخدموا
يخدم يوما لهذا ويومين للثاني. وإذا أجر بمئة يأخذ ثلث المئة هذا الذي أصله بثلث، والباقي يأخذه من بخدمته ثلثان. قال فإذا مات الذي جعل له جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد. إذا مات الذي أوصي له بالخدمة لأنه قال يخدم على العبد فلانا ما عاش، فإذا مات أعتق العبد وانتهت الأمر. السلام. قال وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه، مسألة أخرى، في الذي يوصي في ثلثه، هذا الميت المريض يريد أن يوصي بثلث فيقول لفلان كذا ولفلان كذا، مثلا عنده مزارع فيقول المزرعة الفلانية لفلان والمزرعة الفلانية لفلان، يسمي مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد على ثلثه. هنا الورثة تعترض على هذه الوصية فيقولون هذا الميت قد وصى لفلان كذا ولفلان كذا، وهذا المال الذي أوصي لهما هو أكثر من الثلث، ونحن نعترض على الأكثر من الثلث. ها؟ فيقول ورثته قد زاد على ثلثه. طيب إذا اعترض الورثة على هذا يخيرون بين شيئين، يختارون ما يناسبهم، يخيرون بين ماذا؟ بين شيئين. فإن الورثة يخيرون بين أن يؤطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، هذا خيار، هذا خيار أول. وقال لهم اسمعوا، إما أنكم تسلمون جميع ما وصى الميت لمن أوصى لهم وتأخذون جميع مال الميت بعد ذلك، هذا خيار، هذا خيار أول. إما أن تسلموا جميع ما أوصى لجميع من أوصى لهم ثم تأخذون ما تبقى من مال الميت بعد ذلك، هذا خيار. طيب وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثهم، هذه مسألة مالكية، أهل العلم الآخرون خالفوا مالكا في هذا. الخيار الثاني، وهو الخيار الثاني، كيف؟ بين وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت، مثلا إذا كان ترك مزارع كثيرة وقالوا هذه المزارع التي أوصاها أكثر من الثلث ونحن لا نريد هذا، وقال لهم خلاص عنده عشر مزارع كل مزرعة تعطون ثلثا منها لهؤلاء، هذا الخيار الثاني. وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم، إلى من؟ إلى الذين أوصي لهم، فيسلموا إليهم ثلثه يعني ثلث مال الميت، فتكون حقوقهم حقوق من؟ الذين أوصوا، فتكون حقوقهم فيه في مال الميت بالغا ما بلغ، هذا خيار آخر. فيقال لهم ترك مثلا عشر مزارع، وقال لهم اسمعوا تركتم الخيار الأول خار، هذا الخيار الثاني، كل مزرعة من هذه العشرة أو العشرين كل مزرعة لهؤلاء الذين أوصوا لهم بثلث نصيب فيها وهو الثلث، فهذه لهم ثلث فيها وهذه لهم ثلث فيها وهذه لهم ثلث فيها وهذه لهم ثلث فيها بالغا ما بلغ، أو بلغ أكثر من نصف المال. أنتم رفضتم الخيار الأول، هذا الخيار الثاني، كل مال للميت من هذه المزارع مثلا لهؤلاء الذين أوصى لهم ثلث بالغا ما بلغ هذا ثلث، وهؤلاء شركاء لكم في كل هذه المزارع مثلا، هذا الخيار الثاني. فقال أهل العلم هذه مسألة مالكية، وأهل العلم يرفضون مثل هذا ويقولون لا بد
من معرفة هذه المزارع التي أوصى هل هي أقل من الثلث أو أكثر من الثلث؟ فإن كانت ثلثا فأقل يأخذون ما عين لهم الميت، هذا مفهوم. إن كانت هذه المزارع التي عينها لهم ثلثا فأقل يأخذون عينها، وإن كانت أكثر من الثلث فإنهم يأخذون الثلث ويردون الباقي. وهذا الأصل، هذا هو الأصل. لكن المالك يقول لا، إن رفضوا الخيار الأول فالخيار الثاني أن لهؤلاء الذين أوصي لهم ثلث في كل جزئية من أموال المال بلغ ما بلغ، هذا فيه تعدي. لأن هناك يصير أن تكون أن يكون هذا أكثر من الثلث، هذا لا يصح ولا يمكن. فإذا قالوا هذه المسألة للإمام مالك وله العلم الآخرون خالفوا وقالوا لا بد من تقييم هذه الأموال وهذه التي عينها للذين أوصى لهم، فينظر نسبة هذه التي عينها لهذا المال، فإن كانت ثلثا فأقل لهم، وإن كانت أكثر يردون الباقي إلى الورثة. هذا مفهوم؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.